يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود أن تذكر لنا بعض المراجع والكتب عن مكارم الأخلاق وعن أخلاق حامل القرآن.
بالمناسبة أنا لما طلب موضوع المحاضرة اخترت أخلاق أهل القرآن، والغريب أنني وجدت أن هذا العنوان هو عنوان كتاب لأبي بكر محمد بن حسين الآجري، وهذا الكتاب نافع وفيه كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن حسين الآجري. ومن أنفع الكتب وأجمعها فيما يتعلق بآداب القرآن وآداب القارئ وآداب المعلم والمتعلم كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله. الحقيقة أن هذا الكتاب على صغره قد جمع ما تفرق في كتب كثيرة، والكتاب صغير ويسير ولله الحمد ومتوفر ويمكن لكل مسلم أن يقتنيه. كذلك مما يتعلق أو من الكتب التي يقع فيها الحديث عن هذا كتب المواعظ والرقائق العامة وبنفسها وأحسنها وأقربها وأشهرها كتاب رياض الصالحين، فإنه يذكر كثيرا من الأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها. وكما قلت ليس لقارئ القرآن أخلاق خاصة به عن الناس، لكن قارئ القرآن وإن يتميز في بعض الأخلاق لكن يتميز بأنه هو أقرب الناس إلى الامتثال لهذه الأخلاق. فكتاب رياض الصالحين كتاب نافع على الإنسان أن يديم النظر فيه وأن يقرأ فيه باستمرار، وكذلك الترغيب والترهيب الإمام المنذري، وقد جمع كثيرا من هذه الأخلاق وهذه الآداب.
يقول السائل: ما هي عقوبة من حفظ القرآن ثم أنسيه؟
ما ورد تحديد لهذه العقوبة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي خطايا أمتي فوجدت منها الرجل يقرأ القرآن أو يقرأ يحفظ الآية التي تبلغ أو الصورة ثم ينساها، لكن لم يبين في حدود علمي ما هو مقدار العقوبة في مثل هذا، لكنه يذم على هذا الفعل ويستدركه إن شاء الله بالعودة إلى حفظ ما قد كان حفظه قبل ذلك.
يقول السائل: ما هو تأويل الأهلية في قوله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله يقصطه، إن صح الحديث؟
أول حديث صحيح، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا الحديث حديث أنس: لله من الناس أهلون، قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والحديث أخرجه الطيالسي في مسنده وأحمد في المسند وابن ماجه وصححه البوصيري وكذلك العراقي والحافظ المنذري والألباني. هذا الحديث صحيح. ومعنى أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، المقصود بالأهلية أي أهل القرآن حفظا وقراءة وتلاوة وعمل، هم أهل القرآن من يجمعون هذه الأشياء كلها. أما من قرأ أو حفظ وليس عمل هذا ليس من أهل القرآن، ومن لم يكن حافظا فله من الأهلية بقدر ما عنده، ومن كان يحفظ من القرآن كله فهذا مع عمل كامل فهذا في قمة من هم أهل الله وخاصته. فأهل الله بمعنى أن أهل القرآن هم العاملون به والقارئون له، ويتفاوتون فيما بينهم منازل بحسب قراءتهم وحفظهم وبحسب امتثالهم وفعلهم.
يقول السائل: ما حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن أو معالجة المرضى به، وما حكم اشتراط أخذ الأجر على ذلك؟
لا حرج إن شاء الله في أخذ الأجرة على التعليم، وليست الأجرة هنا على القرآن وإنما هي أجرة على التعليم، وكذلك الرقية هي نوع من الطب. ولهذا في صحيح الإمام البخاري في قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في سفر فلدغ رجل في الحي ولم يكرموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيفوهم، فلما لدغ صاحبهم جاءوا إليهم فقالوا: لا إلا بعشرين من الغنم. فقرأوا عليه الفاتحة، فبرئ بإذن الله عز وجل، ثم أخذوا هذه الصيام، ولكنهم تحرجوا أن يأكلوا منها حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأكلوها وأن يضربوا له بسهم. فالمقصود هو أن الإنسان يأخذ الأجرة على التعليم، وأما القراءة في حد ذاتها فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، فمن جلس للتعليم فلا بأس ولا حرج. والذي ينبغي أن يتورع الإنسان عن الاشتراك في مثل هذا ويبتعد عنه، ويكون قصده في مثل هذا ما عند الله عز وجل، وسيبارك الله له فيما يعطى وإن كان قليلا، وربما إذا اشترط لم يبارك له في هذا وإن كان كثيرا.
ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالزعفران على الأوراق أو جعلها في الماء لأجل المعالجة؟
الوارد في السنة هو الرقية المباشرة على المريض مع النفس، لكن جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعن غيره من السلف أيضا الإذن في مثل هذا، بمعنى أن يقرأ على المريض مباشرة أو يقرأ في ماء ثم يشربه المريض أو يمسح به وجهه، أو يكتب ذلك بزعفران أو غيره مما يفعل، لكن المقصود أنه يقرأ على شيء بقراءة صحيحة من كتاب الله عز وجل.
يقول السائل: هل من يستمع إلى الأشرطة المسجل عليها القرآن الكريم ثوابه كالتالي له؟
التالي هو القارئ، التالي هو القارئ، وإنما هذا مستمع، المستمع لا يحرم من الثواب لكن ليس له ثواب التالي، فالتالي هو القارئ بلسانه لكتاب الله عز وجل.
يقول السائل: أخبرك يا شيخ بأني أحبك في الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في الفردوس الأعلى وجميع المسلمين. يقول: ما رأيك في من يحفظ اليسير من القرآن في اليوم ثم يقضي حوائج أهله وحوائج نفسه من أداء الواجبات المدرسية وغيرها، وفي من يكثر الحفظ من القرآن في اليوم ثم يهمل حوائج أهله وحوائج نفسه بسبب الحفظ؟
هو الذي ينبغي أن يجمع الإنسان بين الواجبات الشرعية، وقيامه على حوائج أهله واجب شرعا، لأن في هذا طاعة لوالديه ومرضاة لربه عز وجل، فإذا جمع وتيسر له هذا الأمر فلله الحمد، هذا أكمل. أما من يغلب جانبا على جانب فيضيع القرآن لأجل حوائج الناس أو حوائج الأهل، أو يضيع حوائج الأهل وطاعة الوالدين لأجل الحفظ كما يدعي، فهذا نقص. فالأولى هو أن الإنسان ولو حفظ القليل إذا استطاع أن يجمع بينه وبين حوائج أهله وحوائج نفسه وقيامه بواجباته أولى من أن ينصب جهده على الحفظ ويدع هذه الأمور.
سأل له ثلاثة أسئلة يجمع بينها في كيفية الحفظ، وأنه ينسى كثيرا، والسؤال الثالث: ما الطريقة المثلى في حفظ القرآن؟
أنا أدع الجواب على هذا لعبد الرحمن.
لا
فهو
لا لا
أولى
بأهل الشيخ الله يكرمك، أفضل الله يرضى عليك، جزاكم الله خيرا. ولعل العامل الأول الإخلاص وتقوى الله تبارك وتعالى. يقول الشافعي: شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. والطريقة المثلى: أفضل وقت بعد صلاة الفجر، بارك الله لأمتي في بكورها، ورسم واحد للمصحف يقرأ على شيخ يحفظ في الصباح ويعيد التلاوة في المغرب ويقرأ على رسم واحد، ويتجنب التقليد لأن التقليد كثيرا ما يضيع الأحكام. هذه يعني طريقة موجزة في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ويعينه على المراجعة إن كان من أهل القيام، قام من الليل ليراجع ورده من الليل، ويكون له ورد في النهار ورد في الليل، والله أعلم. يقول السائل: أرجو تفسير قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية.
الله سبحانه وتعالى ذكر هذا حينما أهبط آدم من الجنة، وهبط أيضا إبليس، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري، وذكر الله عز وجل هو دينه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي معيشة فيها الضيق وفيها الألم وفيها الحسرة. هذا الضنك ليس معنى ذلك أنه هناك من يتسلط على قفص الصدر فيضنكه، ولكن الضنك هو الإحساس بضيق هذه الدنيا والإحساس بمرارتها والسأل منها والكراهية لها، ثم ينتقل الضنك إلى ضنك حسي حينما ينتقل إلى قبره فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يفتح له باب إلى النار فلا يزال يأتيه من حرها وسمومها، ثم يوم القيامة يقع الضنك الآخر حينما يكون الناس في الموقف ويكونون في عرقهم على قدر أعمالهم، وكلما زاد الإعراض كلما كثر العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فالمعرض عن ذكر الله عز وجل أيضا يناله الضنك في هذه المواطن جميعا. ولهذا نرى في هذه الحياة الدنيا أن المعرضين عن هدي الله عز وجل أشقى الناس، وإن ملكوا ما ملكوا من الحياة الدنيا، والمقبلين على الله عز وجل هم من أحسن الناس إحساسا بالسعادة والفرح ولو كانوا لا يملكون من الدنيا شيئا. إذن الضنك ليس لفقد متاع الدنيا، وإنما الضنك لفقد طاعة الله عز وجل والسعة والإحساس بالخير وعدم التبرم بآلام الدنيا التي تقع على كل الناس، إنما يرزق هذا من اتبع هدى الله عز وجل، فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة.
يقول السائل: لقد سمعت لكم محاضرة بعنوان غزوة أحد، لقد ذكرتم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفن أصحابه من شهداء أحد، فنأمل إعادة قراءة ذلك الدعاء.
ما يحضر لنا.
يقول السائل يسأل عن تفسير قول الله تبارك وتعالى: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، من هم اللاعنون؟
اللاعنون يسبق على أحد المؤمنين الذين شرع لهم لعن أهل المعاصي، وإن كانوا لا يلعنون شخصا بعينه، وكذلك الملائكة فإنها تلعن العصاة كما في قوله تعالى: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاللاعنون هم هؤلاء، أي اللاعنون من البشر الذين يلعنون بحق كلعن آكل الربا ولعن شارب الخمر ولعن الزاني ولعن المغتاب، ويلعنهم اللاعنون من الملائكة الذين هم يلعنون أيضا أصحاب المعاصي السيئات.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في أسلوب تعليم القرآن القائم الآن في مساجدنا؟ ألا يمكن إعطاء بعض الاهتمام بالجوانب التربوية عند التعليم وعدم الاقتصار على مجرد التحفيظ وإن كان ذلك مطلوب فيمكن اقتراح دورات تدريبية لتعريف المدرسين بالطرق التربوية المناسبة والمناسبة التي تتحقق بها الفوائد أو تتحقق بها فوائد متعددة من وجود الطلاب في جماعة في القرآن الكريم. والسلام عليكم.
يبدو الأخ يعني هذا انطباع من خلال رواية حلقة أو حلقتين ليس الأمر كذلك. فحلقات القرآن الكريم فيها اهتمام بالجوانب التربوية وتعليم القارئين والشباب أخلاق القرآن وحظهم على الخير وتعويدهم على الصلاة وغير ذلك، لكن هذه الحلقات تتفاوت بحسب القائمين عليها. أما قضية أن الناس يطوروا أساليبهم أو يتعلموا أشياء تروية هذا لا حرج فيه، هذا جيد، لأن كل مدرس أو كل حلقة سيكون عندها من الخبرات ويكون عندها من المعارف ما ليس عند الحلقة الأخرى. فصحيح أنه ينبغي في حلقات القرآن الكريم أن يكون بينها تعاون وتناصر، ويعني يعطي كل إنسان الآخر حصيلة هذه التجربة. التعليم هو عبارة عن هو تدريس حقيقة، والتدريس له أساليب متعددة، قد يكون بعضها ناجح وبعضها أكثر نجاحا، لكن ليس صحيحا أن حلقات القرآن عندنا لا تهتم إلا بالتحريض، بل الجوانب التربوية موجودة فيها، لكن صحيح أن الذي ينبغي أن يكون أكثر، ودائما المؤمن يتطلع إلى مزيد من العناية ومزيد من التحريض.
يقول السائل: من ينشغل بالحفظ والمراجعة لمدة سنتين أو أكثر ولا يتلو القرآن إلا بالحفظ والمراجعة، هل يعد ممن هجر القرآن؟
عجيب هذا السؤال. هو سنتين منشغل بالقرآن غير قال لا هجر القرآن؟ الحفظ هو تلاوة، والمراجعة هي التلاوة. ما أدري الأخ يفهم التلاوة شيء آخر؟ إذا كان يقصد التلاوة بمعنى قراءه النظر هذا جزء من التلاوة، لكن يصدق على هذا والذي يقرأ عن ظهر قلب كل هؤلاء يتلون القرآن وقارئون له.
يقول السائل: جزاك الله خيرا وأثابك الله في الدنيا والآخرة، ما الفرق بين طلب العلم وطلب القرآن، وهل نستطيع أن نختصر على أحدهما، مع أن أكثر الناس أنهم يلاحظ أن أكثر الناس يطلبون العلم؟
العلم أساسه في كتاب الله عز وجل، لكن العلم أوسع، بمعنى أن الإنسان يقرأ في التفسير ويقرأ في الفقه ويقرأ في الحديث ويقرأ في العلوم المساعدة لعلم التفسير أو لعلم الحديث. وأما قراءة القرآن فهي بمعنى حفظه وتلاوته، والذي ينبغي أن يكون هذا في رأيي بحسب حالة الشخص. من الناس من رزق حافظ قوية، فهذا الأولى أن ينصرف إلى الحفظ في أول الأمر حتى يتقنه، ثم بعد ذلك ينشغل بقراءة هذه العلوم. لكن من كان حافظته ضعيفة فسيضيع السنوات، ثم ذلك قد لا يحفظ الحفظ الذي يمكنه، فهنا يجمع بين الأمرين. قد كان يعني من تجارب علمائنا في هذا البلد وصغيره أن الطالب إذا أراد أن يلتحق بحلقات التعليم أي حلقات الفقه والحديث والتفسير يأمرونه أولا بأن يحفظ كتاب الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك ليدرس هذه العلوم. وهذا الأمر يختلف فيه أحد الناس كما قلت، فينبغي أن يكون كل حالة بما يناسبه.
يقول السائل: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى إنه هو أضحك وأبكى؟
الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل العبد يضحك وهو الذي يجعل العبد يبكي، يضحك بتيسير الأسباب التي تيسر له الفرح والسرور والابتهاج، ويبكي بالمصائب والأحزان والآلام. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل وتدبيره، ولهذا فالعبد يلتجئ إلى ربه في تحصيل ما يكون السبب لسروره، ويلتجئ إلى ربه عز وجل في أن يعينه على ما يكون سببا لحزنه، ويوفقه إلى فرضه الواجب عليه من الصبر والاحتساب عند الله عز وجل.
يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يغش في الإنجليزي في الاختبار يعني، وإذا رأى من يغش في هذه المادة ويقول له إنها ذلك جائز لأنها ليست لغة القرآن، فماذا أرد عليه؟
ولما تخص الإنجليزي؟ الرياضيات ما هي لغة القرآن، والكيمياء ما هي لغة القرآن، والفيزياء ما هي لغة القرآن، وبناء عليه نصف الدراسة إلى الدرس على هذا المنطق. يكفيك أن توصفت هذا بأنه غش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلا يجوز الغش في هذا ولا في ذاك، حتى ولو كان الإنجليزي أو غيره، هذه قدرة يراد تحصيل مصالح من ورائها، ويترتب عليها أن ينال الإنسان عمل وأن يأخذ وظيفة وأن ينال أجر، وهي متوقفة على هذا، فلا يصح للإنسان أن يغش في مثل هذا الأمر.
ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجه، وذكرت في آخر الحديث فما ظنكم بما عمل به، هل هذه زيادة من الحديث أم شرط للحديث؟ زيادة أم شرط
لا لا هي من الحديث، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثواب والديه، فما ظنكم بثوابه، هو ما ظنكم بثوابه إذا كان عاملا بالقرآن.
يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يسب أو يشتم الكافر بسبب أو بغير سبب، وما حكم الصدقة على الفقير المشرك؟
أولا السب للكفار على سبيل العموم بسب الكافر ويلعن الكفار ويبغض لأنهم مستحقون لهذا، وقد لعنهم الله عز وجل في كتابه، وكذلك يسب أصحاب المعاصي على سبيل الوصف وليس على سبيل التعيير، فيقال لعنة الله على الظالمين، لعن الله آكل الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، لعن الله السارق، لكن لا يلعن شخصا بعينه من فعل مثل هذا الفعل. فالمقصود أن اللعن يكون على سبيل العموم، وأما لعن الكفار يعني فهذا مما اختلف فيه بين أهل العلم، يعني يلعن فلانا من الناس، والذي يظهر أن هذا لا بأس به، يعني ليس فيه ما يمنعه، ولكن ليس هذا هو المنهج الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله عليه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن أقواما من المشركين بأعيان، ثم نزل نهيه عن هذا الأمر، وأن أمرهم إلى الله عز وجل قد يتوب عليهم ويعودون عنهم عليهم الشرك، وقد أيضا وقع هذا في أن بعض أولئك المشركين أسلموا وحسن إسلام.
يقول السائل إن يحبك في الله تعالى، ما رأيك في من يلحن في القرآن تلحينا مبالغا فيه أو تقليد بعض الأئمة بتكلف؟
تلحينا يعني بمعنى تحسينا، هذا هو مقصوده، ليس بمعنى التحليل. نعم، أما تحسين الإنسان صوته بالقرآن الكريم فهذا مشروع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ومدح أبا موسى الأشعري حينما سمع صوته وقال قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالمشروع أن الإنسان يحسن تلاوته، لكن هذا بشرط ألا يصل به الأمر إلى التنطيق الذي يحرف المعنى، وخير الأمور الوسط، كون يهد القرآن دون محاولة التحسين ليس مطلوبا هذا، وكون أيضا يتقعر في هذا الأمر حتى يخرجه هذا إلى تحريف في المعنى فهذا أيضا لا يجوز، وإنما ينبغي أن يجتهد في أن يكون صوته بالقرآن صوتا حسنا على قدر ما آتاه الله عز وجل. أما تقليد بعض الأئمة فهذا لا ينبغي، يعني الناس الآن أصبحت هناك موجة من التقليد، يقلد الإمام الفلاني والإمام الفلاني وغير ذلك، وهذا أولا يعني إن قصد به التعبد فهو تعبد بما لم يشاء، لأنه المطلوب منه أن يحسن صوته هو لا أن يقلد غيره، ثم إن هذا ربما يؤدي أحيانا إلى شيء من المبالغة، لأنه يريد أن يصل إلى نفس الدرجة التي عليها ذلك المقرئ فيقع في شيء مما يكره. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى فاوت بين الناس مثل ما فاوت في أجسامهم فاوت أيضا في أصواتهم. والناس قد يكرهون مثل هذا النوع من القراء الذين يحاكون الآخرين، فلا يقع بهذه المحاكاة ما يرجوه من الفائدة، بل ربما كان له أثر شيء.
ما حكم قراءة القرآن للجنب والحائض والنقشاء ومس المصحف مع ذكر الدليل؟
أما القراءة فلا يقرأ الجنب شيئا، كما في حديث عريف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من القرآن ليس الجنابة. وإذا منع من قراءة القرآن فمس المصحف من باب أو لواء. اختلف أهل العلم في الحائض هل تقرأ القرآن أو لا تقرأ القرآن، وليس في الحائض نص بذاتها يمنعها من قراءة القرآن سوى القياس على الجنوب. وقد ذهب بعض أهل العلم من الأقدمين المعاصرين منهم سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله إلى أن المرأة الحائض لا تقاس على الجنوب، فإن الجنوب زمنه موقوت ومحدود، وأما الحائض فقد يمتد بها 5 أيام أو 7 أيام أو أكثر من هذا، وقد يؤدي هذا إلى تفويت شيء مما كانت تحفظه. وبناء عليه فلأنه لم يجد فيها نص خاص فلا بأس للحائض بقراءة القرآن الكريم عن ظهر قلب، وأما المصحف فلا تمس.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي خير الشيخ خير الجزاء، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجمعنا جميعا على هدى وتقى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الأخوة، في موجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10724.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة للشيخ
محمود علي البنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تزر وازرة وزر أخرى، فإن تبع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، فمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. فلا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فإن كذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور لهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمين بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه الإنسان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم تسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فإن كل لما جميع لدينا محضرون. فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. فجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
مع احيان اخوانكم بتسجيلات الطيبه الاسلاميه الرياض.